الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 33 من قراءتنا لكتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الاثنين 21 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 26 بعد 200، قوله تعالى في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الآية، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فنزل 29، وقال: الشهر يكون 29، ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه.
طبعا ليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة من حيث الإلزام الشرعي، ولكن لها أن تطالب وتقول، حتى لو كانت في مدة الإيلاء لها أن تطالب وتقول: إما أن ترجع عن يمينك وإما تطلقني. نعم.
أحسن الله عليكم. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفيء أن يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص 4 أشهر، أي ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد منهم وابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء
المولى هو اللي أقسم.
نعم، أحسن الله عليكم.
بمعنى المقسم. نعم. يجوز أن تقول المولى والمولي، يجوز. نعم،
أحسن الله عليكم. أن المولي إذا فاء بعد 4 أشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم.
وهذا هو الصواب، كل من حلف على يمين غير الفاجرة ما لم يكن لغوا فأراد أن يفعل المنهي عنه مما أراد إنهاء نفسه عنه، أو أراد أن لا يفعل الشيء الذي حلف أنه يفعل من المباحات فعليه اليمين. نعم،
أحسن الله عليكم.
يعني الذي ليس فيه كفارة هما يمينان لا ثالث فيه. ما هما؟ لغو اليمين. والله ما صار كذي، رحت بعدين شفت والله الرجال ما هو طيب، هذا ما هو يمين، هذا لغو اليمين. الثاني الأيمان الغموس أو اليمين الغموس الكاذب، هذه ما فيها كفار، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيها التوبة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله وإن عزم الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقه، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق وسالم والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي.
يعني القول بأن مجرد مضي أربعة أشهر مع عدم الفيء طلقة هو قول جمهور فقهاء السلف، لكن جمهور المتأخرين صاروا على القول الثاني، وهو أن مضي أربعة أشهر لا يعتبر مع عدم فيه تطليقه إلا بحكم القاضي. نعم، وهذا هو الصواب، الصواب هو قول الجمهور ولهم سلف.
أحسن الله عليكم. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر تطلق طلقة الرجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء وجبير بن زيد ومسروق
جابر بن زيد أبو الشعث الذي ينتمي إليه الإباضية في الفقه.
وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح، وكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاض ثلاثة حيض فلا عدة عليها.
عدة بكسر العين، فلا عدة عليها.
فلا عدة عليها.
العدة بالضم وشو؟ السلاح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هنا أعدوا عدة. أما عد يعد عيدة أو عدة فهي المدة الزمنية. عرفنا الفرق؟ العدة العدد من السلاح، أعداد السلاح، والعدة العدد من الزمان. نعم،
أحسن الله عليك. فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق.
طبعا اكتب هنا جنب كلمة واللي قالها الإمام، قال وهو الذي عليه الجمهور أي من الخلف. نعم، وهو الراجح.
وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وقال الشافعي وأقل ذلك ثلاثة عشر. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي، ثم قال وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال
المهم لا تقول شبوي، هذا أهم شيء، لأن القاعدة ذكرنا القاعدة مرتين أو أكثر في هذا الدرس على وجه الخصوص. قلنا كل اسم ينتهي بواو وياء وهاء فاللغويون يقولون ويه، إسحاق بن راها ويه، نفط ويه، سيب ويه، شب ويه. أما المحدثون فيقولون لا، يكره نطق الاسم بويه. وذكروا أن ويه وصف النوصاف أو اسم من أسماء إبليس بالفارسية، وإنما يقال راهويا سيبويا شبويا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من حديث من طريق سهيل.
مع الذي يوقفه إما المرأة يوقف زوجها عند القاضي أو الحاكم يوقفه إما هذا وإما هذا، يعني إما بطلبها عند القاضي أو بعلم الحاكم فيلزمه. نعم.
قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهوية ابن راهوية
لا راهوية صح
ابن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا.
طبعا ذكر سعيد بن المسيب هنا لا أدري هل هو مدرج أو لسعد أو لسعيد قوله، المشهور ذهب في السطر الأخير الصفحة اللي قبلها، ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلق رجية قاله سعيد بن المسيب، فلعل هذا سب قلم ويكون المقصود سعيد بن جبير. نعم.
أحسن الله عليك. قالوا إن لم يفيئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق
معنى ألزم بالطلاق يعني الطلاق لا يقع إلا بحكم القاضي أو بحكم الحاكم، أو هو إذا قال لها الزوج انتهت الأربعة أشهر الآن إما أن ترجع إلي وتضمني إلى أهلك وزوج أو زوجاتك وإما أن تطلقني فيطلق. نعم.
فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
نعم نعم هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم ما ينحسب. سيأتي الآن بالنسبة للعدة على هذا القول. نعم.
فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة.
لها رجعتها تستأنف في العدة من عند الطلاق، سواء كان الطلاق من الحاكم أو كان الطلاق منه هو. لماذا نجعل له عدة مرة أخرى؟ ربما يريد أن يراجعها، ربما هي تريد أن ترجع، صح ولا لا؟ نعم. يعني ليس العدة ليست دائما لأجل إبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء. العدة مرة أحصيت فوائدها فيها خمسة فوائد، خمسة حكم، منها إبراء الذمة، إبراء الرحم، منها إذهاب ما في النفوس من الضغناء ربما يتراجعان، منها أن المهلة مهلة التفكير تطول. نعم. وأيضا من فوائد العدة أنه سينفق عليها، في حال حلف أربعة أشهر ما يجيها يلزم بالإنفاق عليها. طيب إذا قلنا عليها العدة يلزم بالإنفاق مرة ثانية، فهذا أيضا من مصلحتها. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس
لو تسكن تسلم، لكن ما دام تعرف لازم تعرف صح. إسحاق ممنوع من الصرف.
أحسن الله عليك.
للعجمة والعالمية. نعم.
وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيج ألاعبه.
ألا ضجيج؟
ضجيج ضجيعة.
ضجيج ما له داخل في الموضوع. لا تستعجل، خذ راحتك. نعم.
وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض
من هذا السرير جوانبه
لنقض من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم ونحوه.
شوف الحرة كيف تحافظ على نفسها. لكن الشاهد أن عمر ضرب 4 أشهر، وبناء على هذا نقول كل من سافر عن أهله لتجارته أو دراسته أو كسبه أو علاجه فإن الزوجة مخيرة، الزوج مخيرة بين الصبر وبين طلب الطلاق إذا كان يمكث أكثر من 4 أشهر. فإن صبرت وعرفت من نفسها العفة فلها الأجر، وإن طلبت الطلاق فهذا حقها. نعم،
أحسن الله عليك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
في الآية السابقة من الفوائد أن قوله فإن فاو فإن الله غفور رحيم فيه فضل عدم الطلاق، لأنه ختم الفيئة بالرجوع بالمغفرة والرحمة، فدل على أن الرجوع رحمة، وأن في ختم آية الطلاق والله سميع عليم دلالة على كراهة الطلاق لا سيما إذا كان بلا سبب. نعم،
هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين.
القرء الطهر، وقيل القرء الحي، وهذا فيه خلاف مر معنا. نعم، والراجح أن المقصود بالأقراء هو الحي. نعم،
أحسن الله عليكم. لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتباعد، فكمل لها قرآن. ولما رواه ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم المخزومي المدني عن القاسم،
المفروض أن كلمة قرآن لا تكتب على صورة اسم القرآن. كيف تكتب؟ تكتب بهمزة قبل الألف، قرآن، واضح؟ يعني صورة الكتابة تختلف لأن أصلها القرء فهي مهموزة اللام، ويزاد عليه الألف والنون لأجل التثنية، وأما كتابتها بقرآن فيعني هذا خطأ إملائي.
أحسن الله عليك. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا روي عن ابن عمر بن الخطاب قالوا
وهكذا روي
عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء، والله أعلم. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكان أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف.
طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم هو الآثار المروية في أن عدة الأمة على النصف من عدة الحر، ولما كان الثلاث لا يتبعض غلب جانب الحيض. كذلك الأمة إذا طلقها زوجها فأراد أن يطلقها فله عليها تطليقتان، فيطلقها مرة ثم أراد أن يراجعها وهي أمة جاز له ذلك، ثم إن طلقها الثانية لم يجز له أن يراجعها. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء، ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بن عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم وتقولون وتدرون ما الأقراء، إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا، وروى مثله عن
هذا القول مشهور عن المالكية ومشهور عن غير المالكي أن ثلاثة قروء تعني ثلاثة أطهار. فمثلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت في الحيضة الثالثة خرجت من العدة بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة، هذه هي صورة المسألة. نعم. فإن طلقها في طهر جامعها فيه لم تعتد هي بهذا الطهر حتى تطهر حتى تحيض ثم تطهر، فهذه هذا الطهر الأول وتحيض هذا القرء الأول، فعندهم ثلاث تطهيرات وحيضتين والثالثة تخرج. نعم، على العكس من القول الثاني.
أحسن الله عليك. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك.
من هم الفقهاء السبعة؟ يعني هو ذكر من الفقهاء السبعة سالم والقاسم وعروة وسليمان وأبي بكر، طيب وين الباقي؟ قالوا بقية الفقهاء السبعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذاكرا أسماءهم، أسماء الفقهاء السبعة الذين كان إليهم المرجع في الفتيا في زمن التابعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجة. إذن هؤلاء هم الفقهاء السبعة. نعم.
أحسن الله عليكم. وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية أحمد واستدل عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في الأطهار، ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، ولهذا قال هؤلاء إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة.
بالطعن يعني بالدخول في الحيضة الثالثة. نعم.
وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. واستشهد أبو عبيدة وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيه. القول الثاني أن مراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال الثوري عن
يعني عند هؤلاء، هو قول الجمهور وهو الأصح عند هؤلاء، أنها إذا طلقت في طهر سواء جامعها فيه وهو الطلاق البدعي أو لم يجامعها فيه وهو الطلاق السني، ثم حاضت فهذا القرء الأول، ثم طهرت ثم حاضت هذا القرء الثاني، ثم طهرت الطهر الثالث لا تخرج من عدة، ثم حاضت الحيضة الثالثة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة لا تخرج من العدة حتى تنتهي هي من الحيض وتغتسل عند البعض. فإذا اغتسلت استعدت لاستقبال الأزواج الجدد. نعم.
أحسن الله عليك. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن شبرمة.
طبعا ابن أبي ليلى الثوري والأوزاع أبي ليلى وابن الشبرم والحسن بن صالح بن حي، هؤلاء كانوا معاصرين لحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة النعمان والإمام مالك في الفقه، وابن أبي ليلى كان في الكوفة، وابن شبرمة كان في المدينة قرين الإمام مالك، والحسن بن صالح بن حي يحذر منه لأنه من أشد الناس شذوذا في الفقه. نعم.
وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، والإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارات تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو
عمرو: يعني الآن لو قال لنا قال: لماذا الصحابة اختلفوا وهم أقحاء من العرب في تفسير القرء؟ لأن القرء اسم للوقت، هل هو وقت الحيض أو وقت الطهر؟ هذا سبب خلافه. لكن هنا ننتبه إلى المعاني اللغوية. نعم. وقال أبو عمرو بن العلاء، طبعا أبو عمرو بن العلاء من كبار علماء السلفيين كالأصمعي. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرأة، وتسمي الطهر قرأة، وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرأة. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرأة يراد به الحيض ويقال به ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين، وقوله ولا
لا بد من قرينة خارجية لتفسير القرآن. ومثل ما قال الحافظ بن كثير: لو صح حديث فاطمة بنت أبي حبيش لكان نصا دع الصلاة أيام أقرائك. نعم.
وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
طيب، هنا ذكر بعض اللغويين أن مما يرجح به قول الجمهور أن القرء الحيض أنها جاءت مؤنثة اللفظ ثلاثة قروء، قالوا ثلاثة قروء، فيقولون هذا يرجح أن المقصود الحي، والله أعلم. وقال بعضهم بل العكس، أن هذا يثبت أن المقصود الطهر، فالطهر مذكر والعدد مؤنث بعكسه. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس:
حبل ما لنا علاقة بالحبل، من حبل أو حيض. الحبل الحمل. نعم. امرأة قال حبل يعني حم.
قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم وابن عتيبة والربيع وابن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق، دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: إني لو أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
يعني القاعدة أن الإنسان إذا كان الرجل أو الزوج يريد من زوجته تكون نظيفة طاهرة معطرة، هو عليه أن يكون كذلك. ليس من الحكمة أن تكون أنت ذات رائحة كريهة وتطالبها أن تأتي إليك بدون رائحة المطبخ، هذا أنت لازم تعاملها بالمثل. نعم.
وقوله
طبعا الأحسن أنك تعاملها بالفضل، لكن أقل الأحوال بالمثل. نعم.
وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
طبعا الرجال عليهن درجة في الفضيلة، وهذه الفضائل مقسمة في الخلق، فمن حيث العموم خلقة الرجال أقوى من خلقة النساء، وهذا لا يعني العموم الكلي وإنما العموم الأغلبي. والثانية أنه من حيث الخلقة فإن قليلا من الرجال من يتمنى لو كان امرأة، وكثير من النساء من تتمنى لو كانت رجل. ومن الخلقة أيضا كونه مثلا قوي الشكين، والخلق مثل الشجاعة، الكرم، السخاء، الجود، الحكمة، الحنكة ونحو ذلك. قلما تجد رجل مثلا يخاف من صرصور أو من فار، لكن كثيرا ما تجد أو غالب النساء أنهن يخافن من هذه الأشياء. طبعا هذا نقول العموم الأغلبي وليس العموم الكلي. كذلك المنزلة، عندما تنظر إلى المنزلة تجد أن الرجل منزلته في الغالب يكون أعلى من منازل النساء في أعمال الدنيا. طيب وفي أعمال الآخرة؟ كذلك، لهم الإمامة، لهم الأذان، وبعد لهم القضاء، وبعد منهم الأنبياء، وبعد منهم الرسل، صح ولا لا؟ قال وطاعة الأمر، الله جل وعلا جعل للزوج على الزوجة الطاعة، والإنفاق فهو مأمور بالإنفاق عليه، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، وحكيم في أمره وشرعه وقدره. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة فلم
هذا كان ما عليه الجاهليون، أن الرجل يطلق زوجته ثم إذا قاربت أن تخرج من العدة رجعها، ثم يطلقها ثم يرجعها، صارت لعبة عند الرجل، أحيانا يصل إلى 100 مرة. فهم كانوا يقولون ما دامت في العدة فللرجل للرجوع. جاء الإسلام قال له عندك 3 طلقات، طلقتين لك الرجعة عليها ما دامت في العدة، الثالثة ما لك رجعة عليها سواء في العدة ولا طلعت من العدة، أنت والرجال سواء. نعم. بل لا يجوز لك أن تتزوجها بعد الثالثة كما سيأتي.
فلما كان فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3، حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وطلق المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
الصواب عن يزيد النحوي ليس النحوي، النحوي نسبة إلى علم النحو، وإنما المقصود ليس علم النحو، المقصود نحو بطن من بطون شيبان، يعني يزيد النحوي. نعم.
أحسن الله عليك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان. الآية: ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده يعني ابن سلمان عن هشام بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا. قالت: كيف ذلك؟ قالت: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد بن إدريس، ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة. وإن رجل من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردوية عن ابن مردوية من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به، ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا، وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به، وقال: صحيح الإسناد. ثم رواه ابن مردوية: حدثنا محمد.
طبعا هو صحيح الإسناد إلى عروة، فهو من المراسيل، لكن المراسيل في بيان أسباب النزول حجة، وهذه لم ينتبه لها المتأخر فضعفوا القول به، وهذا غير صحيح. المراسيل من التابعين كعروة وسعيد بن جبير، سعيد بن المسيب وأمثالهم في بيان أسباب النزول حجة.
ثم قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل.
لا تستعجل، لو قريت بالهدوء كان خلصت من شيء.
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقضي العدة. وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا. فأنزل الله عز وجل فيه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا عن ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك. واختار أن هذا تفسير هذه الآية وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها.
الأول قراءتك الأولى صح، أنت لا ترجع عن قراءتك إلا إذا أنا صلحت. نعم، ما دامت عدتها
باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك، أي في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول
أبا رزين العقي
سمعت أبا رزين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان. ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه. وأخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع سمعت أبا رزين الأسدي يقول قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان الثالثة. ورواه الإمام أحمد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سمين عن أبي رزين به. وكذا رواه ابن مردوية أيضا من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلا. ورواه ابن مردوية أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ثم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله
هذه الأحاديث في ثبوتها نظر، ويحتمل أن يكون الثالثة هو قوله أو تسريح بإحسان، ويحتمل أن يكون الثالثة هو قوله فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن قوله فإن طلقها من بعد المراد الثالثة بإجماع المفسرين. نعم.
وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا من عن طيب نفس منها فقد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسالت الافتداء منه فقد قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية قال جميعا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد الثقفي به. وقال حسن قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وروى بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به. طريق أخرى،
يعني المقصود أن المرأة عندما تطلب الطلاق وزوجها ليس فيه بأس، وإنما تطلب الطلاق لأنها أعجبت بآخر مثلا، أو تطلب الطلاق لأنها واعدت رجلا آخر، فهنا الحديث ينطبق عليها، هذا المقصود بالحديث. نعم.
طريق أخرى، قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال المختلعات هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريم عن مزاحم ابن ذاودة
ابن
علبة
ابن ذؤاد ابن علبة نعم
ذؤاد
نعم ذواد أو ذوات نعم
ذؤاد بن علبة عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن بشر، حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. غريب من هذا الوجه ضعيف.
وجه التشبيه بالمنافقات أن لها زوجة، أن لها زوج، ثم هي تذهب خلسة ونفاقا وتتفق مع رجل آخر فتطلب الطلاق. هذا وجه إيش؟ تشبيه بالمنافقات. واضح؟ لأن المنافق هو الذي يظهر شيء ويبطن. هي تظهر أنه أنا ما بيك، ليش ما تبيني؟ بس ما بيك، ولا في الواقع هي واعدت رجلا آخر.
حديث آخر قال ابن ماجه: حديث قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو هيب، حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حديث آخر قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرى، حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما.
طبعا هذه الأحاديث من حيث الإسناد المفرد ضعيف، لكنها بمجموعها قطعا هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله. قالوا: فلو لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، إلى أن قال مالك الأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: هو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى
والأحرى.
وهذا قول جميع أصحابه. قاطبة:
طبعا هذه مسألة واضحة، هو الصحيح قول الشافعي يجوز الخلع في حال الشقاق وعدم الاتفاق، ويجوز عند الاتفاق. نعم.
وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ورواه ابن جرير عنه وهو قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بن عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام:
طيب نقف على هذا إن شاء الله، نقف على قول وقد ذكر ابن جرير، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.
الله يجزاك خير.
وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان. يعني كلمة القرء كيف تكتب إذا أردت المثنى؟ كيف تكتب؟ قاف راء همزة على السطر ألف نون قرآن. لا تكتبها بمد على الألف فيشتبه مع اسم القرآن ومصدر قرأ يقرأ قرآنا. فهمت قصدي؟ هذا من حيث الإملاء فقط، وأما النطق فواحد. أنت تقول: إنه قد مضى من عدة المرأة قرآن، عرفت؟ وتقول: قرأت قرآن وهذا القرآن. النطق واحد، لكن صورة الكتابة الصحيح أنه يخالف بينهما. ومن بديع اختيارات الإمام الشافعي رحمه الله أنه كره أن ينطق الرجل القرآن مهموزا، وكان يقول قرآن، وعليه قراءة بعض القراء في قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهمت الآن؟ كيف العكس؟ يكتب بألف على مد على الألف، خطأ. نعم صحيح أنه خطأ، لأنه في كتابة اسم القرآن طريقتان، الأولى قاف راء ألف عليها مد نون، أو قاف راء ألف بدون مد نون كما هو مذهب الشافعي. واضح؟ نعم. ها سؤال ثاني بعد؟ يلا. ليش إذا زنوا؟ إيش دخل الزنا في الموضوع؟ ما معنى أن لا يعطينا فروش؟ يعني إنها ما تدخل أحد بيتك إلا بإذنك، تقول لها فلان أخوك ما تدخل، إذن أخوك ما يدخل، إذن ما يدخل. يا فلان خالك لا يدخل بيتي، إذن لا يدخل. هذا معنى إيش دخل هذا بالزنا؟ الله يهديك. ما يخالف. العلم يأتي شيئا فشيئا يا حمد. نعم عبد الرحمن. وإليك يا شيخ حسين. الراجح هو قول الحنفية والحنابلة أنها تعتد بثلاث حيض. واضح؟ إذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، لاحظ، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، هذا الطلاق السني، أو طلقتها في طهر جمعتها فيها الطلاق البدعي، ثم حاضت، هذا القرء الأول، ثم طهرت، ثم حاضت، هذا القرء الثاني، ثم طهرت، ثم حاضت، إذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت خرجت من العدة. واضح؟ ولو وقع الطلاق سنيا لتم ثلاثة أطهار وثلاثة أقراء، إيش رأيك بعد؟ هذه فائدة لطيفة في تطبيق السنة، لأن الرجل لو طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطهر هي تعتبر هي، وإن لم نحسبها في العدة على طريقة الأقراء، لكن هي طهر ما جامعتها فيه، ثم حاضت هذه واحدة، ثم طهرت هاي ثنتين، ثم حاضت هاي ثنتين، ثم طهرت أي ثلاث، ثم حاضت هذه ثلاث، فهي طهرت ثلاث مرات وحاضت ثلاث مرات، خرجنا من الخلاف كله. شوف فائدة إيش الطلاق السني. نعم. في الخلق ذكر أشياء عدة، في الخلق والخلق والمنزلة والطاعة وإلى آخره، لا لا في عدة أشياء. نعم. آشخ.
في اللي هو الإيلاء.
نعم.
أنا ما فهمت صورة بعد ما ينتهي الإيلاء.
نعم. الصورة. إذا قال الرجل لزوجتي والله لا أقربك أبدا، لحظة، هذا يمين، وهو الإيلاء سمي يمين لأنه من الإيلاء وهو اليمين.
يمين.
قال الرجل من زوجتي إذا حلف اليمين. طيب الآن ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول ما دام أنك قلت والله لا أقربك أبدا، أو لا أقربك سنة، أو لا أقربك ستة أشهر، أو لا أقربك خمسة أشهر، نقول عندك أربعة أشهر تفي بيمينك، ما عدا ذلك إذا انتهت الأربعة أشهر الآن عندنا طريقان، إما المرأة تطلب الرجوع، رجوعه إليها، أو الطلاق حقها شرعا،
أو هو يطلب، يعني هو يرجعها من نفسه أو هي تطلب.
نعم. هو أصلا هي مو زعلانة، هو اللي زعلان.
أي.
هو اللي آلة. عرفت شلون؟ أو أن الحاكم يقول له لك أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر نطلق زوجتك منك.
أي نعم.
وضحت؟
وضحت.
لكن لو أنه راجعها قبل أربعة أشهر، طبعا عليها كفارة اليمين بالاتفاق.
أي.
إن راجعها بعد الأربعة أشهر ففي قول أنه ليس عليه كفارة يمين، والصحيح أنه عليه كفارة يمين
في الوجهين، سواء في الوجهين ولا بعد.
نعم.
أحسن الله عليك.
لا لا هذاك ظهار، هذاك الظهار إيش علاقة له؟ ما لنا علاقة في هذاك. ها اللي يقول أنت، يقول زوجته أنت علي كظهر أمي، ما له علاقة، ما في حلف. وين حلف في الظهار؟ أنت علي كظهر أمي، هاي قصدك جمع بين الظهار والإيلاء، هذه مسألة ثانية. لو أن رجلا جمع في غضبته بين الظهار والإيلاء، قال أنت علي كظهر أمي، أو قال والله لا أقربك سنة أنت كظهر أمي علي، الآن آلة وظاهر، أو قال أنت كظهر أمي لا أقربك سنة، آلة وظهار. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل نغلب فيه جانب الظهار أو نغلب فيه جانب الظهار؟ الصحيح أن عليه الأمران معا، هو اللي ضيق على نفسه، ما حد ضيق عليه، صح؟
بس كأن الشيخ في المسألة كأنه قلل، يعني هو كأنه خصص العموم بتاع أن أنت عليك ظهر أمي، خصصها بالإيلاء
بسلام. إيه لذلك الصحيح أن عليه الأمران، عليه كفارة الظهار لقوله أنت علي كظهر أمي وهي ليست كذلك، وعليه كفارة يمين قبل انقضاء 4 أشهر.
أحسن الله عليك.
سبحانك اللهم وبحمدك، صلي ركعتين.